والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله أجمعين. أول بحث من البحوث التحليلية التي شرحنا منهجتها بالأمس هو البحث عن المعاني الحرفية والحروف، معاني الحروف، معاني الحروف. ولا شك أنه في اللغات حينما يستفسر عن معنى أي حرفين يذكر له معنى، مثلا يقال من معناه الابتداء في الظرفية على الاستعلاء وهكذا، أي تستعمل في هذه الموارد هذه المعاني. هذا المقدار من الدلالة ومن المدلول والمعنى الحروف لا إشكال فيها ولا بحث للأصول فيها. قلنا أنها أن الأصولين في مثل هذه الأبحاث لا يبحث عن أصل الدلالة والمدلول، فإن هذا مفروغ عنه وهو واضح مسلم، وإنما هنا لاحظ الأصولي خصوصية استأثر الاهتمام به فانفتح على هذا البحث. حاصل هذه الخصوصية هي أنه لوحظ من قبل علماء الأصول أن هذه المعاني التي تفهم لهذه الألفاظ أي للحروف، هذه المعاني لا تكون مترادفة، أي لا يكون الحرف مرادفا مع الاسم الذي به يبين ذلك المعنى، كما في موارد ذكر المعاني للأسماء حينما يذكر لاسم المعنى من المعاني ويلحظ الترادف بينهما. إذا قيل الإنسان مثلا هو البشر يرى أنه يمكن استعمال أحدهما محل الآخر مكان الآخر، لكن حينما يقال في للظرفية من للابتداء على للاستعلاء، الظرفية والاستعلاء والابتداء والانتهاء هذه أيضا ألفاظ تدل على هذه المعاني. وإذا كانت الحروف موضع على نفس هذه المعاني ينبغي أن يكون بينهما ترادف، بمعنى أنه يمكن استعمال كلمة الابتداء بدل من، أو الاستعلاء بدل على، أو الظرفية بدل في، بينما نجد أنه لا يمكن هذا الاستعلاء. لو قيل الماء الظرفية الكوز لا يتم المعنى، لا يصح أصلا هذا الاستعمال. هذه الخصوصية أوجبت حينئذ التأمل عند الأصولي، وأن هذا البيان للمعنى ليس بيانا دقيقا إذن، أو يوجد فرق على كل حال وخصوصية في معنى الحروف تجعل هذه الخصوصية تجعل معاني حرفية تختلف عن المعاني الاسمية، لا من حيث إفادة أصلها ما يذكر في اللغة، من حيث أن على للاستعلاء لا للابتداء، في للظرفية لا للابتداء مثلا، من حيث أصل هذه الأمور مسلمة، لكن في حقيقة هذا الاستعلاء وأن هذا الاستعلاء يختلف، أو الابتداء أو الظرفية، أما الاستعلاء والظرفية والاستعلاء الاسمي أي المفاد لهذه الأسماء. ومن هنا اتجهوا حاولوا أن يبينوا الفرق أنه ما هو الفرق بين الاستعلاءين وبين الابتداءين وبين الظرفيتين وهكذا سائر الحروف، من ثم أيضا انتقلوا إلى الهيئات والنساب وجملة من الدوام الأخرى. هذا هو البحث الذي بحثه الأصولي، وهو كما قلنا من نوع البحث الأول، وهو تحليل الفارق بين هذين المعنيين. المتنازعين من حيث الأصل المعنى إلى حد كبير، لكن مع ذلك لا ترادف بينهما وبين الدالين على كل منهما. ومجمل ما قيل في الكلمات في من تنبه إلى هذا الفرق بين الحروف والإخفاء، إذا ندخل بعض الكلمات التي ذكرها بعض القدماء مثلا من العلماء من علماء الأصول أو علماء العربية، وأنه ذكر هنا الفرق بين الأسماء والحروف أو المعاني الاسمية الحرفية مع المعاني الاسمية، ذكرت أحد وجوه ثلاثة، اتجاهات ثلاثة، الاتجاه الأول والاتجاه الذي لعله موجود عند بعض القدماء أو يستفاد من بعض التعاريف الواردة في بعض الروايات والأمور المأثورة عن الحرف، وحاصله دعوة أن الحرف ليس موضوعا لمعنى أصلا، بل الحروف كالحركات علامات لما يدخل عليها، فهي علامات تشخص موقع الاسم الذي دخل عليه هذا الحرف مثلا، فانه مثلا هذا مبدوء به او ذاك منتهى اليه او هذا مضروف او ذاك ظرف ونحو ذلك، جعلوا الحروف بمثابة العلامات. هذا المسلك، مسلك العلانية التي قد استفاد أيضا ومحاول استفاده من بعض الروايات التي تقول ما دل على حركة في غيره في تقسيم الألفاظ للحروف الأسماء والحرف الاسم، هذا لا نقول اندفاع، لم يكن عندما تعرض له لا يتعرض في الشهيد المستغرب، وذلك لأنه لو أريد من أن الحروف علامة الحرف علامة وليس له معنى أنه مفرغ من كل معنى وليس له أي معنى، فهذا واضح المطلوب في الحركات فضلا عن الحروف، فإن الحركات إذا ليست مفرغة من المعنى، الشاهد على ذلك أن حذفها لا يكون صحيحا، يغير المعنى، تبديل الحركة من ضم إلى فتحة يغير المعنى، فذلك هنا حرف حذفه لا يمكن الاستغناء عنه، إذا فليس مفرغا من كل معنى، هذا غير مختلف. فإن أريد أن الحروف تدل على معنى لكن لا ليست هي الدالة على المعنى، وإنما الاسم المقرون به يدل على معنى، فهو تحقيق مثلا تحقيق في الدال في الاسم، الاسم الذي يكون مقرونا بهذا الحرف له دلالة على معنى، هذا إن أريد منه أن يكون هذا الحرف الاسم المقرون بالحرف يدل على المعنى أي يدل على المعنى الخاص الحصة الخاصة، بحيث يكون الاسم استعملا في الحصة الخاصة بالخصوص، وهذا يستلزم المجازية، لأن المفروض أن الاسم الموضوع للطبيعة استعماله في حصة من تلك الطبيعة استعمال في غير موضع من المجاز، وهذا واضح أن موارد الحروف ليس من موارد المجاز بل من موارد تعدد الدال والمدلول. وإن أريد أنه ابتداء يبين المراد بلا أن يعطي مدلولا استعماليا وتصوريا للجملة، هذا أيضا واضح المطلوب، فإن الحرف له مدلول تصوري محفوظ حتى حينما يسمع الكلام من غير لافظ ذي شعورين، كما تقدم أن الألفاظ دلالاتها وضعية تصورية وليست ابتداء تدل على المراد الجدي والخصوصية الجدية. لا يبقى إلا معنى إلا هذا الاحتمال أن يكون مقصود هؤلاء الذين قالوا أن لا أريد حمل كلامهم على الصحة أن هذه الأسماء هذه الحروف فصول المفادية فصول الدلالات فيها ليست دلالات مستقلة، لأن مداليلها غير مستقلة، فدلالتها أيضا لا تكون مستقلة، بل هي في ضمن الدلالة المركب من الاسم والحال. إذا أرادوا هذا المعنى مع حفاظ معنى ومدلول تصوري موضوع له للحال زائدا على الإيش، بل يعرض على ذلك المعنى ويجمع بينه وبين ذاك المعنى بنحو من فاء الجمع، بنحو لا يكون من استعمال الاسم في الخاص ليلزم منه المجازية، بل بنحو تعدد الدال والمدلول كما قلنا. الآن ليس هذه الدلالة لا تتعقل إلا في ضمن دلالة الإيش، فلا بد من أن تكون الاسم، أن يكون الاسم موجودا ودلالته أيضا موجودة وثابتة، حينئذ يدل الحال. لا أريد هذا مثلا حينئذ هذا مطلوب، هذا من القبول حينئذ، وسوف يأتي أن هذا هو الحق أيضا. فإن حالة عدم الاستقلالية بأي معنى سوف نفسر عدم الاستقلالية في المعنى الحرفي، المعنى تقتضي عدم الاستقلالية في الدلالة على ما سوف يأتي في محله ضمن تحقيق وتعميق. إذا وهذا الاحتمال الأول لا يكون له معنى الحصال. الاتجاه الثاني اتجاها جلته صاحب الكفاية قدس سره، وحاصله دعوى أن المعاني الاسمية والمعاني الحرفية واحدة، وتن واحدة، فالنون والابتداء كلاهما مفهوم واحد، وإنما الفرق بينهما في كيفية لحاظ المعنى والمفهوم، أي في كيفية وجوده الذهني اللحاظي، فإن المفهوم كالماهية عام من الوجود الذهني والوجود الخارجي، توجد الماهية في الذهن بالوجود الذهني وتوجد في الخارج بالوجود الخارجي، كذلك المفهوم يوجد في الذهن بوجود ذهني أي التصور الذهني ويوجد في الخارج وجود خارجي. حينئذ يقول صاحب الكفاية أن معاني الحروف ومعاني الأسماء المفسرة المناظرة لها من حيث ذات المعنى والمفهوم والماهية لا فرق بينهما، كلاهما مثلا من وابتداء للابتداء مفهوم واحد وماهية واحدة. غاية الأمر هذه الماهية حينما يراد، وهذا المفهوم حينما يراد تحقيقها في الذهن، أي حينما يوجد في الذهن وجوده، الوجود الذي هو عارض عن الماهية، الوجود الذهني الذي هو عارض عن المفهوم، الوجود له شكلان، وجود ولحاظ استقلالي ولحاظ وجود آلي، ما هو آلة أو حالة في معنى آخر. وهذتين الخصوصيتين أي الآلية والاستقلالية أو الحالية والاستقلالية كونها حالة للغير صفة للغير مندكة للغير، هذه الخصوصية خصوصية ترجع إلى الوجود الذهني المفهوم لا إلى ذات المفهوم، ذات المفهوم واحد يوجد في الذهن بهذين الوجودين. وحينئذ إذا كان الأمر هكذا ولم يقول صاحب الكفاية لأنه الآلية والاستقلالية التي نلحظها، لأنه أصل الآلية والاستقلالية هو الفرق بالنحو الآلية والاستقلال، أو قولوا الانبكاك والاستقلال وعدم الانبكاك بين المعاني الاسمية والحرفية، هذا مسلم. إنما الكلام في أن هذه الآلية والاستقلالية ما هي، صاحب الكفاية يقول هذه ترجع إلى خصوصية الوجود لا في الموجود والمفهوم الموجود في هذا الوجود الذهني، خصوصيتان في وجود المفهوم في الذهن. فإذا كانت خصوصيتان كانت خصوصيتين في كيفية الوجود الذهني، حينئذ يقيم براهين ثلاثة أو أكثر على أنه لا يمكن أن تكون هذه الخصوصيات لا الاستقلالية في الأسماء ولا الآلية في الحروف مأخوذة في المعنى الموضوع له، أي يكون جزءا او قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ، لما تقدم فيما سبق منا ايضا من ان اللفظ موضوع للذات المفهوم لا بقيد الوجود الخارجي ولا بقيد الوجود الذهني. قالت الان هنا صاحب الكفايه يقيم براهين ايضا انه لو كان قيد وجودي ذهني مأخوذا في المعنى الموضوع له بنحو القيدية أو الجزئية، يلزم حينئذ أولا عدم صدقه على الخارج إلا بنحو التجوز. الكلمات التي قرأتموها في الكفاية البراهين الثلاثة التي يذكرها يبين أنه كيف لا يمكن يتصدى لإثبات هذه النقطة أن الاستقلالية والآلية لا يمكن أن تكونا مأخوذتين في الوجود في المعنى الموضوع له، لا في الأسماء ولا في الحروف، فهما خارجتان لا محالة عن المعنى الموضوع له، لا جزء للمعنى ولا قيد للمعنى، ولا يلزم تلك المحاذير، بل المعنى الموضوع له ذات الموجود ذات المفهوم ذات الماهية، مع قطع النظر عن قيد وجودها الذهني أو وجودها في الخارج. إذن كيف لا يصح استعمال أحدهما مكان الآخر إذا كان بمعنى واحد؟ يقول حينئذ يقول بأنه الفرق بينهما مع أن المفهوم واحد وهاتين الخصوصيتان راجعتان للوجود لكيفية الوجود واللحاظ الذهني، فلا يمكن أن يؤخذ في المعنى الموضوع له، فالمعنى الموضوع له وهو ذات المفهوم واحد. يقول مع ذلك لا يصح الاستعمال لأن هناك شرط للوضع، قيد في الوضع أو شرط للوضع. الاستقلالية والآلية أخذ قيدا في الوضع، إذ لا يمكن أخذه قيدا في المعنى الموضوع له للزوم المحاذير التي يذكرها، لكن يمكن أخذها قيدا في الوضع. لا يمكن أخذها قيدا في المعنى الموضوع له، لكن يمكن أخذها قيدا في الوضع بأن يشترط الوضع أنه لا يستعمل الحرف إلا حينما يلحظ معنى ذاك المفهوم والمعنى بنحو استقلالي. والحرف بالعكس لا يستعمل إلا لا يدل على معنى إلا حينما يلحظ لحاظا آليا أو حاليا حالة في غير، فتكون الاستقلالية قيد الاستقلالية والآلية اللذان قيدان ذهنيان خصوصيتان في اللحاظ والوجود الذهني الخارجان عن المعنى الموضوع له مأخوذان كقيدين وشرطين في نفس الوضع في نفس العرقة الوضعية. وبهذا صاحب الكفاية بحث في الحقيقة ينحل كلامه إلى دعوين: دعوى وحدة المفهوم والماهية المعنيين الحرف والاسم، والمعنى الثاني والخصوصية الثانية الجزء الثاني من كلام صاحب الكفاية أن هذه الآلية والاستقلالية الذي لا إشكال في وجود فرق كذلك بينها بين الأسماء والحروف إنما هي من خصوصيات الاستعمال من خصوصيات الوجود الذهني وكيفية وجود التصور في ذهن المخاطب والسامع أو المتكلم، ويستحيل أخذها في المعنى الموضوع له، فلا محالة تكون مأخوذة في قيدا في الوضع. ويحاول أن يقيم البراهين على إثبات النقطة الثانية أنه كيف يستحيل أخذها، يهتم بهذا الجانب. والجانب الأول كأنه يفترضه مسلما أن المعنيين ذاتان وماهيتان ومفهومان ذات المفهومين واحد، وأن الاستقلالية والآلية خارجتان عن ذات المفهوم والماهية في المعاني الحرفية مع المعاني الاسمية راجعتان إلى جانب كيفية اللحاظ، كما هذا أمر يفترضه واضحا أو وجدانيا أو مسلما، وإلا حيث لا يقيم برهان عليه. ولماذا لا يمكن أن تكون الاستقلالية والآلية من خصوصيات من الأمور الراجعة إلى ذات المفهوم؟ لعله وراه واضح أن هذه خصوصية الاستقلالية في الوجود أو الآلية في الوجود من شؤون الوجود مثلا والوجود الذهني والخارجي، وحيث هنا يراد الوجود الذهني لا محالة فيكون خارجا عن ذات المفهوم مثلا بمثل هذا البيان. إذن فحاصل كلام صاحب الكفاية أن المفهوم الموضوع لا في موارد الحروف الأسماء الباطل المعنيين واحد. وفي الأمر توجد هذه الاستقلالية والآلية الملحوظتان بين المعنيين مربوطة بكيفية وجوديهما في الدين. والوجود الديني لا يمكن أن يخرق أيضا في المعنى الموضوع له، لكن نعلم أنه لا يصح استعمال أحدهما مكان الآخر، فلا محالة نستكشف أنه مأخوذ قيدا في الواضع وشرطا في قبل الواضع، فلا يصح الاستعمال. هذا حاصل كلام صاحب الكفاية. وهذا الكلام وقع موقعا للإشكالات والمناقشات العديدة من قبل الإعلام قدس الله أسراره، بعضها واضحة الجواب، بعضها تحتاج إلى جواب ولا بأس التعرض إليها، وإن كان يمكن الاختصار والاستغناء عن جملة منها. من المناقشات ما ذكره تلميذه المحقق الإصفهاني من أن هذه الخصوصية لو كانت خارجة، خصوصيتي الاستقلالية والآلية لو كانت خارجة عن ذات المفهوم والماهية، أي لم تكن فرقا في بين المعنيين ذاتان وماهيتان مفهومان، لم تكن ترجع إلى نفس المفهوم بل إلى كيفية وجوده في الدين، إذن كان يلزم أن تكون بالماهية أيضا في الخارج هذين النحوين من الوجود، كما أن ماهية الابتداء في الذهن قد يوجد بوجود آلي وقد يوجد بوجود استقلالي. وجوده الآلي ضمن من؟ وجوده الاستقلالي ضمن كلمة الابتداء. كان ينبغي أن تكون لهذه الماهية أيضا في الخارج وجودان، وجود استقلالي للابتداء ووجود آلي للابتداء، مع أننا لا نجد في الخارج للابتداء وجودين، بل الابتداء حينما يوجد في الخارج ليس له إلا وجود واحد أو الظرفية أو الاستعلاء. وهذا مثلا يكشف عن أن الفرق بينهما لا يرجع إلى كيفية الوجود بل يرجع إلى نفس الموجود والماهية، إلا أن هذا إن أريد به مجرد منبه قد يكون مفيدا منبها وجدانيا، أما لو أريد به إقامة برهان لصاحب الكفاية أن يقول أنه أنه أي دليل على أن أنحاء الوجود الذهني لا بد أن تكون كلها معقولة في الخارج، فإن الذهن وجوده الوجود في الذهن له قانونه له خصوصياته في الذهن، لا يمكن أن يقال أن وإن ثم المنطقي جعل الوجود الذهني كأنه نظيرا للوجود الخارجي، وأن عالم الوجود وسقع الوجود وأفق الوجود الذهني كسقع الوجود الخارجي مكان للوجود، إلا أن هذا مجرد تعبير، وإلا لا يوجد حالة المناظرة والمقايسة بين الوجود الخارجي والوجود الذهني لكي يقال إذا كان شيء مفهوم ماهية في الذهن يوجد نحو من الوجود لابد أن يوجد في الخارج أيضا بذاك النحو من الوجود. والدليل على ذلك أن البياض مثلا الأعراض توجد في الذهن بوجود ذهني تصوري مستقل عن معروضاتها، فنتصور البياض من دون نتصور جسما له البياض، يعني قد نتصور البياض قد نتصور الأبياض، حينما نتصور أبياض البياض وجد في الذهن بما هو حالة للجسم الأبياض، بينما حينما نتصور البياض وحده أو أي عرض من الأعراض العين وحده للعالم نتصوره مستقلا في وجود المستقبل، مع أن الأعراض في الخارج ليس له إلا نحو واحد من الوجود لا نحوين في الخارج، الأعراض لا يوجد مستقلا دائما يوجد في موضوع، لا دليل على لزوم التناظر بين الخارج وجود الخارجي والوجود الذهني ولا برهان على هذا، بل تسمية هذا عالم الذهن بسقع الوجود وذاته كسقع الوجود الخارجي هذا مجرد اصطلاحات تعبيرات مسامحية. إذن فهذا لا يشكل برهانا يمكن به أن نفند مدعى صاحب الكفاية. نكتفي بهذا المقدار آخر الأسبوع لنستفيد من كلمات الأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام مسترشدة بها. هناك كلمة للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، ونحن نقترب من ذكرى ميلاده الأغر، في تفضيله للعلم على المال وعلى خصوصيات العلم، قال عليه السلام في وصية له ظاهرا لا كلام المستقيم في خطبة له: أيها الناس اعلموا أن كمال الدين طلب العلم والعمل به. كمال الدين يكتمل دين الإنسان حينما يطلب العلم ويعمل به، فلا بد منهما معا، أن يطلب العلم وأن يعمل به. العلم بلا عمل والعمل بلا علم كلاهما يكون ناقصا. وأن طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال، إن المال مقسوم بينكم مضمون لكم. الله سبحانه وتعالى قد قسم الأمر، نحن قسمنا معيشتهم كذا بينهم، مقسوم بينكم مضمون لكم، لأنه إشارة إلى أن كل إنسان أي مرة كان له رزق يأتيه ذات الرزق، لا ينبغي أن يحرص كثيرا على تحصيله بخلاف المال بخلاف العلم. إن المال مقسوم بينكم مضمون لكم، قد قسمه عادل بينكم وضمنه سيفي لكم به، والعلم مخزون عليكم. في جانب العلم خصوصا العلم الذي يكون كمالا للإنسان، العلم الإلهي الرباني الذي يفتح على الإنسان آفاق المعرفة والهداية والنور، كما هو المصطلح والمقصود بالعلم في كلمات الشارع من الآيات ومن الروايات ومن خطب العلم المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. للعلم بمعنى الصنعة أو بمعنى التصور والتصديق، العلم المنطقي، وهذا ما بيناه في كثير من الموارد واستشهدنا عليه شواهد من الآيات القرآنية ومن كلمات أهل البيت. هذا العلم مخزون عليكم، هذا سنة الله سبحانه وتعالى فيه، أن لا يحصل للإنسان إلا من خلال السعي والجهاد والجهد والرياضة والتعلم والجد والجهد والعمل والاكتساب بخلاف المال. وهذه أيضا نقطة، أنه فرق بين الرزق المعنوي الذي هو العلم والرزق المادي الذي هو المال. الرزق المادي الله سبحانه وتعالى قسمه بين عباده بشكل من الأشكال ولو بدرجة، قد تكون بعض مراتبها أيضا بالكسب والتكسب، لكن على كل حال هناك سنة الله حتى على الحيوانات أن يجعل لكل مخلوق ما يقيم حياته في الدنيا، حتى الحيوان فضلا عن الإنسان، فجعل له مقدارا من المال مقسوما مقدرا على كل حال. لم يربط كله وأصله بالجهد والعمل والجد الكد بخلاف العلم والأمور المعنوية. والعلم مخزون عليكم، أي لا بد من استنباطه واستخراجه من خزينته وخزانته. والعلم مخزون عليكم عند أهله، قد أمرتم بطلبه منهم، فاطلبوه واعلموا. هذه نكتة أولا يبينه، لأن الإنسان في باب طلب العلم لا بد أن يجد. هناك فرق آخر أيضا لعله أيضا يشير إليه ثانيا الإمام، وهو أن المال على كل حال طلب له حد، المقدار الذي يحتاجه الإنسان له حد، وربما الزيادة عليه يكون مضرا خلاف العلم. والكمال الرباني والمعنوي لا يكون له حد، وكثيره كلما يزداد كلما ازداد كمالا، كلما يكثر كلما ارتفعت مرتبة هذا الإنسان تعالت درجته. واعلموا أن كثرة المال مفسدة للدين، مقساة للقلوب، وأن كثرة العلم والعمل به مصلحة للدين وسبب إلى الجنة، أيضا للرقي في الجنة، مراتب الجنة تحت تختلف اختلاف مراتب المعرفة والعلم عند أصحاب الجنان عند الأخيار والمؤمنين، هذا أيضا فرق آخر. والنفقات تنقص المال، والعلم يزكو على إنفاقه، أي بإنفاقه. المال حينما ينفق وينقص، لكن العلم كلما ينفق كلما يزكو وينمو. وهذا النمو إما يكون في من ناحية نفس العلم بالإنفاق والإعطاء والتعليم والتربية والتدليل، العلم أيضا يصبح أوكد وأقوى وأدق وأعمق في نفس العالم في النفس العالم. واستحضاره له، حضوره عنده، إحساسه به، تأثيره على مشاعره وعلى إرادته ونفسه، آثاره الكمالية بالإنفاق تزداد، وهو كذلك عمله به قد يزداد. فإنفاقه بثه إلى حفظته ورواته. واعلموا أن صحبة العلم واتباعه دين يدان الله به. مصاحبة العلم واتباعه دين يدان الله به، يعني هذا كأنه إشارة إلى أنه لا يمكن للإنسان أن يكون متدينا إلا أن يكون عن علم ومعرفة، وإلا يكون حين الدين وهو أيضا مبنيا على الجهالة والضلالة. فلا بد من مصاحبة العلم ولا بد من اتباع العلم. وطاعته مكسبة بالحسنات. كلما ازداد الإنسان مصاحبة للعلم واتباعا له، النتيجة أن ازداد دينا. طاعته مكسبة للحسنات، ممحاة للسيئات، وذخيرة للمؤمنين، ورفعة في حياتهم، وجميل الأحدوثة عنهم بعد موتهم. هذه بركات العلم ومناقب العلم. إن العلم ذو فضائل، بين العلم خصوصيات ليست موجودة في المال بل قد تكون بالعكس كما هو واضح. إن العلم ذو فضائل كثيرة، حيثية أخرى أيضا يبينها الإمام، أيضا جديرة بالاهتمام والالتفات إليه، من الكلمات الجميلة البليغة للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وكل كلماتهم جميلة بليغة. إن العلم ذو فضائل كثيرة، فرأسه التواضع. يذكر فضائل، كان يفعل أن العلم إنسان له هيكل الآدمي، إذن يبين فضائل وخصائص هذا الإنسان حسب التناسب. وبهذا بحسب الحقيقة يريد أن يبين أن أهل العلم لابد أن إذا كانوا واقعا أهل العلم الحقيقي، كما قلت لا الصنعة والفن، فإن ذاك لا يسمى بعلم في كلمات الشريعة في كلمات العلم عليه أفضل الصلاة والسلام، إنما هي فنون. العلم ذاك الذي هو نور واقعا يحصل في القلب ويكون هاديا لصاحبه، هذا العلم له هذه الفضائل. فهذه الفضائل حينما يعددها كأنه يريد أن يقول أن بها تستطيع أن تشخص أنه هل حصل عندكم العلم الحقيقي، لأنه في مقياس بعد هذا المعيار لتشخيص الإنسان هذه الحقيقة في نفسه. إن العلم ذو فضائل كثيرة، فرأسه التواضع. رأسه بمعنى كأنه الشيء المهم أو الظاهر، الظاهر من معنى رأس الشيء، ما مقدمه أوله ظاهره بهذا المعنى. فظاهره يعني الإنسان العالم، مظهره مظهر المتواضعين ليس مظهر المتجبرين. وفي الرواية أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تواضعا، وقد كان أكثر الناس علما. إن العلم ذو فضائل كثيرة، فرأسه التواضع، كان يتواضع حتى للصغير، لم يتقدم عليه أحد على ما في الرواية في السلام عليه حتى الصبيان. كان يجلس جلسة العبيد في تلك الكلمة للإمام علي، الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، إنما كان يصفه يدخل عليه الأعرابي لا يشخص من هو منه هؤلاء الجارز من هو النبي. رأسه التواضع وعينه البراء من الحسد وأذنه الفهم ولسانه الصدق وحفظه الفحص. لاحظوا التناسب بين ذكر هذه الفضائل في العلوم في العلم الحقيقي. عينه البراءة من الحسد، يعني يرى شيئا لا يحسد انه لماذا ليس له هذا الشيء، هذا المال او هذا المقام او ذاك الشيء الذي عند الاخرين. طبعا كما قلت هذه الامور ذكرها سهل باللسان، لكن وعيها الدقيق وثم تطبيقها واستحضارها الحقيقي بحيث يعيشها الانسان ويطبقها في حياه نفسه، هذا هو الصعب المستصعب. وعينه البراءة من الحسد وأذنه الفهم، أنه إنسان العالم يكون فهيما، لا سمع شيئا الذي يفهمه يفقهه، لا يكون غبيا لا مباليا يتجاوز العبر التي يراها. كثير من الأمور التي إنسان لا يلتفت إليها تجد العالم حينما يقف عليها يستفيد منها فوائد، يعتبر منها اعتبارات. ظلمه الفهم، لسانه الصدق، العالم حينما يتكلم يتكلم بصدق، هذا معنى لسانه الصدق، لا يكذب لا يغوش. حفظه الفحص، يفحص عن الأمور كي يثبتها عنده. إنسان العالم إنسان مدقق فاحص، إذا إنسانا سطحيا في ما يقول ما يدعي ما يقبل أو يرد. قلبه حسن النية، عقله معرفة الأسباب بالأمور، يده الرحمة، همته السلامة، رجله زيارة العلماء. عجيب تعبيرات وقع. حكمته الورع، مستقره النجاة، قائده العافية، مركبه الوفاء، سلاحه لين الكلام، سيفه الرضا، قوسه المداراة، جيشه محاورة العلماء، ماله الأدب، ذخيرته احتساب البنوك، زاده المعروف، مأواه الموادعة، ودليله الهدى، ورفيقه صحبة الأخيار. رزقنا الله وإياكم هذا العلم قدرة من هذا العلم على الأقل. الحمد لله رب العالمين.